إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، عقد القلب ولفظ اللسان وعمل الجوارح. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا لفظ مسلم. وروى الإمام ابن بطة عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله أنه قال: إن أحق ما بدأ به العبد من الكلام أن يحمد الله ويثني عليه. فالحمد لله نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا، أن هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وبه أرسل المرسلون قبله. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والتصديق والإقرار بما جاء من الله، والتسليم لقضائه وحكمه، والرضا بقدره. وهذا هو الإيمان، ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان. ومن كان مؤمنا حرم الله ماله ودمه، ووجب له ما يجب على المسلمين من الأحكام، ولكن لا يستوجب ثوابه ولا ينال الكرامة إلا بالعمل فيه. واستيجاد ثواب الإيمان عمل به، والعمل به اتباع طاعة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض واجتناب المحارم، والاقتداء بالصالحين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمحافظة على إتيان الجمعة، والجهاد في سبيل الله، والاغتسال من الجنابة، وإسباغ الطهور، وحسن الوضوء للصلاة والتنظيف، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وصلة ما أمر الله به أن يوصل، وحسن الخلق مع الخطاء، واصطناع المعروف إلى الأقرباء، ومعرفة كل ذي حق حقه، من والد فوالدة فولده، فذي قرابة فيتيم مسكين، فابن سبيل فسائل، فغارم فمكاتب، فجار فصاحب، فما ملكت اليمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحب في الله تعالى والبغض في الله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، والحكم بما أنزل الله، وطاعة ولاة الأمر، والغضب والرضا، ووفاء بالعهد، وصدق الحديث، ووفاء بالنذر، وإنجاز الموعود، وحفظ الأمانة من كتمان السر أو المال، وأداء الأمانة إلى أهلها، وكتاب الدين المؤجل بشهادة ذوي عدل، والاستشهاد على المبايعة، وإجابة الداعي للشهادة، وكتابة بالعدل كما علم الله، وقيام الشهادة على وجهها بالقصد، ولو على النفس والوالدين والأقربين، ووفاء الكيل والميزان بالقصد، وذكر الله تعالى عند عزائم الأمور، وذكر الله تعالى على كل حال، وحفظ النفس، وغض البصر، وحفظ الفرج، وحفظ الأركان كلها عن الحرام، وكظم الغيظ، ودفع السيئة بالحسنة، والصبر على المصائب، والقصد في الرضا والغضب، والاقتصاد في المشي والعمل، والتوبة إلى الله تعالى من قريب، والاستغفار للذنوب، ومعرفة الحق وأهله، ومعرفة العدل إذا رأى عامله، ومعرفة الجور إذا رأى عامله، كيما يعرفه الإنسان من نفسه إن هو عمل به، ومحافظة على حدود الله، ورد ما يتورع فيه من شيء إلى أولي الأمر الذين يستنبطونه منهم، وترك ما يريب إلى ما لا يريب، واستئذان في البيوت، فلا يدخل البيت حتى يستأذن ويسلم على أهله من قبل أن ينظر في البيت أو يستمع فيه، فإن لم يجد فيها أحدا فلا يدخل بغير إذن أهلها، فإن قيل ارجعوا فالرجوع أزكى، وإن أذنوا فقد حل الدخول. وأما البيوت التي ليس فيها سكان وفيها المنافع لعابر السبيل أو لغيرهم يسكن فيها ويتمتع فيها، فليس فيها استئذان، واستئذان ما ملكت اليمين صغيرا أو كبيرا. ومن لم يبلغ الحلم من حرمة أهل البيت ثلاثة أحيان من الليل والنهار، أو آخر الليل قبل الفجر، وعند القيلولة إذا خلى رب البيت بأهله، ومن بعد صلاة العشاء إذا أوى رب البيت وأهله إلى مضاجعهم، وإذا بلغ الأطفال من حرمة أهل البيت الحلم، فقد وجب عليه من الاستئذان كل هذه الأحيان، واجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واجتناب أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، واجتناب أكل أموال اليتامى ظلما، واجتناب شرب الخمر، واجتناب شرب الحرام من الأشربة والطعام، واجتناب أكل الربا والسحت، واجتناب أكل القمار والرشوة والغصب، واجتناب النجش والظلم، واجتناب كسب المال بغير حق، واجتناب التبذير والنفقة في غير حق، واجتناب التطفيف في الوزن والكيل، واجتناب نقص المكيال والميزان، واجتناب نكث الصفقة وخلع الآئمة، واجتناب القدر والمعصية، واجتناب اليمين الآثمة، واجتناب بر اليمين بالمعصية، واجتناب الكذب والتزيد في الحديث، واجتناب شهادة الزور، واجتناب قول البهتان، واجتناب قذف المحصنات، واجتناب الهمز واللمز، واجتناب التنابد بالألقاب، واجتناب النميمة والاغتياب، واجتناب التجسس، واجتناب سوء الظن بالصالحين والصالحات، واجتناب الإصرار على الذنب، والتهاون به، واتقاء الإمساك عن الحق والتمادي في الغي، والتقصير عن الرشد، واتقاء الكبر والفخر والخيلاء، واتقاء الفجور والمباراة بالشر، واتقاء الإعجاب بالنفس، واتقاء الفرح والمرح، والتنزه من لفظ السوء، والتنزه عن الفحش وقول الخنا. خنا فلان خنوا وخنا أفحش في منطقه، والتنزه عن الفحش وقول الخنا، والتنزه من سوء الظن، والتنزه من البول والقدر كله. فهذه صفة دين الله وهو الإيمان، وما شرع الله فيه من الإقرار بما جاء من عند الله وبين من حلاله وحرامه وسننه وفرائضه. فقد سمى لكم ما ينتفع به ذو الألباب من الناس وفوق كل ذي علم عليم، ويجمع كل ذلك التقوى. فاتقوا الله واعتصموا بحبله، ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما نبلغ به رضوانه وجنته. قال الإمام ابن بطة بعد أن ذكر هذا الأثر الجامع الشامل: فهذه إخواني رحمكم الله شرائع الإيمان وشعبه، وأخلاق المؤمنين الذين من كملت فيهم كانوا على حقائق الإيمان وبصائر الهدى وأمارات التقوى. فكلما قوي إيمان العبد وازداد بصيرة في دينه وقوة في يقينه، تزيدت هذه الأخلاق وما شاكلها فيه، ولاحت أعلامها وأماراتها في قوله وفعله، فكلها قد نطق بها الكتاب، وجاءت بها السنة، وشهد بصحتها العقل الذي أعلى الله رتبته ورفع منزلته وأفلج حجته. وعلى قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق فيه وتعدم من أفعاله وسجاياه. وفقنا الله وإياكم لموجبات الرضا والعافية في الدارين من جميع البلاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه الترمذي والبيهقي في الشعب وابن حبان، وهو حديث صحيح. وكل ما ذكر في الأثر إنما هو من أنواع العبادة لله تعالى وحده. ففيما رواه الآجري في الشريعة وابن أبي شيبة في الإيمان واللالكائي في أصول الاعتقاد، ورواه أيضا ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. فسبحان من طهرنا ونزهنا بالإيمان به عز وجل. وروى أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة أنه قال: من عصى الله فهو منتن، لأن المعصية نتن. وقول الضحاك بن مزاحم رحمه الله الذي مر ذكره: ويجمع كل ذلك التقوى، فسره من قبل وفصله قول التابعي الجليل عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي، حيث قال فيما رواه أبو نعيم في الحلية أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله التي حفظها سعادة لمن حفظها، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها، ورأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، وكمالها الورع. وتقوى الله شرطه الذي اشترط، وحقه الذي افترض، والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه، فإنما يطاع من دونه بطاعته، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده، ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره. وعلى قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق فيه، وتعدم من أفعاله وسجاياه. وفقنا الله وإياكم لموجبات الرضا والعافية في الدارين من جميع البلاء. الإيمان قول وعمل، فالعمل من ماهية الإيمان. ولما تهاون المسلمون بهذا الأصل الأصيل، ووقع كثير منهم في الإرجاء، عم نتن المعصية الأرجاء، واستشرى هذا الشر في جميع الأجواء. فلا بد من أن يجعل المؤمن بنصب عين بصيرته أن عمله من إيمانه، وأنه ينبغي عليه أن يعمل الصالحات وأن يجتنب السيئات والمنكرات. وخير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح، وبه يحيى العبد حياة طيبة في الدارين، وبه ينجو من المكاره والشرور، وبه تخف الشدائد وتدرك جميع المطالب. وهذه بعض ثمرات الإيمان على وجه التفصيل، فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه. فمن ثمرات الإيمان أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر شيء، فما نال أحد رضا الله في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان وثمراته، بل صرح الله به في كتابه في مواضع كثيرة. وإذا رضي الله عن العبد قبل اليسير من عمله ونماه، وغفر الكثير من زلله ومحاه. ومن ثمرات الإيمان أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار وعقابها إنما يكون بالإيمان، فأهل الإيمان هم أهل الثواب المطلق، وهم الناجون من جميع الشرور. ومن ثمرات الإيمان أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة، فيدفع عنهم كيد شياطين الإنس والجن. ولهذا قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولما ذكر إن جاءه ذنون قال: وكذلك ننجي المؤمنين، أي من الشدائد والمكاره إذا وقعوا فيها. والإيمان بنفسه وطبيعته يدفع الإقدام على المعاصي، وإذا وقعت من العبد دفع عقوباتها بالمبادرة إلى التوبة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث المتفق عليه. فبين أن الإيمان يدفع وقوع الفواحش، وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن ثمرات الإيمان أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر، وأحقه على نفسه. فمن قام بالإيمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والآخرة. وإنما ينتصر أعداء المؤمنين عليهم إذا ضيعوا الإيمان، وضيعوا حقوقه وواجباته المتنوعة. ومن ثمرات الإيمان أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ومعلوم أن اتباع رضوان الله الذي هو حقيقة الإخلاص هو روح الإيمان وساقه الذي يقوم عليه. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذه هداية عملية، هداية توفيق وإعانة على القيام بوظيفة الصبر عند حلول المصائب. إذا علم أنها من عند الله فرضي وسلم وانقاد. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة. فالمؤمن بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة ومن الأعمال النافعة ظاهرا وباطنا. وبحسب قوة إيمانه يزيد إيمانه ورغبته وعمله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومن ثمرات الإيمان أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله وثقة بوعده الصادق ورجاء لرحمته وخوفا من عقابه، وأعظمهم إجلالا لله ومراقبة، وأعظمهم إخلاصا وصدقا. وهذا هو صلاح القلوب، لا سبيل إليه إلا بالإيمان. ومن ثمرات الإيمان أنه لا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباده تعالى ونصيحتهم على وجه الكمال إلا بالإيمان. فإن المؤمن تحمله عبودية الله وطلب التقرب إلى الله ورجاء ثوابه والخشية من عقابه على القيام بالواجبات التي لله والتي لعباد الله. ومن ثمرات الإيمان أن المعاملات بين الخلق لا تتم ولا تقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش بوجه من الوجوه. وهل يقوم بها على الحقيقة إلا المؤمنون؟ ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلها. فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. ومن ثمرات الإيمان أن العبد لا بد أن يصاب بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهو بين أمرين: إما أن يجزع ويضعف صبره فيفوته الخير والثواب ويستحق على ذلك العقاب ومصيبته لم تقلع ولم تخف بل الجزع يزيدها، وإما أن يصبر فيحظى بثوابها. والصبر لا يقوم إلا على الإيمان. وأما الصبر الذي لا يقوم على الإيمان كالتجلد ونحوه فما أقل فائدته وما أسرع ما يعقبه الجزع. فالمؤمنون أعظم الناس صبرا ويقينا وثباتا في مواضع الشدة. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره، وأن من اعتمد عليه كفاه، ومن توكل على الله فقد توكل على القوي العزيز القهار. ومع أنه يوجب قوة التوكل فإنه يوجب السعي والجد في كل سبب نافع، لأن الأسباب النافعة نوعان: دينية ودنيوية. فالأسباب الدينية هي إيمان وهي من لوازم الإيمان، والأسباب الدنيوية قسمان: سبب معين على الدين ويحتاج إليه الدين فهو أيضا من الدين، كالسعي في القوة المعنوية والمادية التي فيها قوة للمؤمنين وسبب لم يوضع في الأصل معينا على الدين، ولكن المؤمن لقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله من الخير يسلك إلى ربه وينفذ إليه مع كل سبب وطريق، فيستخرج من المباحات بنيته وصدق معرفته ولطف علمه بابا يكون به معينا على الخير، مجما للنفس، مساعدا لها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة، فيكون هذا المباح حسنا في حقه عبادة لله لما صحبه من النية الصادقة، حتى إن بعض المؤمنين الصادقين في إيمانهم ومعرفتهم ربما نوى في نومه وراحاته ولذاته التقوي على الخير وتربية البدن لفعل العبادات وتقويته على الخير، وكذلك في أدويته وعلاجاته التي يحتاجها، وربما نوى في اشتغاله في المباحات أو بعضها الاشتغال عن الشر، وربما نوى بذلك جذب من خالطه وعاشره بمثل هذه الأمور على فعل خير أو انكفاف عن شر، وربما نوى بمعاشرته الحسنة إدخال السرور والانبساط على قلوب المؤمنين، ولا ريب أن ذلك كله من الإيمان ولوازمه. ولما كان الإيمان بهذا الوصف قال الله تعالى في عدة آيات من كتابه العزيز: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان يشجع العبد ويزيد الشجاع شجاعة، فإنه لاعتماده على الله العزيز الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فيما عنده تهون عليه المشقات ويقدم على المخاوف، واثقا بربه راجيا له راهبا من نزوله من عينه لخوفه من المخلوقين. ومن الأسباب لقوة الشجاعة أن المؤمن يعرف ربه حقا ويعرف الخلق حقا، فيعرف أن الله هو النافع الضار المعطي المانع الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، وأنه الغني من جميع الوجوه، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وألطف به من كل أحد، وأن الخلق بخلاف ذلك كله. ولا ريب أن هذا داع قوي عظيم يدعو إلى قوة الشجاعة وقصر خوف العبد ورجائه على ربه، وأن ينتزع من قلبه خوف الخلق ورجاءهم وهيبتهم. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينية والدنيوية، والإيمان القوي يدعو إلى هذا المطلب الذي هو أعلى الأمور على الإطلاق وهو غاية سعادة العبد، وفي مقابلة هذا يدعو إلى التحرر من رق القلب للمخلوقين ومن التعلق به. ومن مثل ذلك فر الصالحون ويفرون، ومن تعلق بالخالق دون المخلوق في كل أحواله حصلت له الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والتوحيد الكامل، كما أن من عكس القضية نقص إيمانه وتوحيده وانفتحت عليه الهموم والغموم والحسرات. ولا ريب أن هذين الأمرين تابع لقوة الإيمان وضعفه وصدقه وكذبه وتحققه حقيقة أو دعواه والقلب خال منه. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. متفق عليه. وجماع حسن الخلق أن يتحمل العبد الأذى منهم ويبذل إليهم ما استطاع من المعروف القولي والبدني والمالي،
وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، ولا يقوم بهذا الأمر إلا المؤمنون الكمل. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار بالكلية، كما منع صاحبه في الدنيا من عمل المعاصي ومن الإصرار على ما وقع منه منها. والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار وإن دخلها، كما تواترت بذلك النصوص بأنه يخرج من النار من كان معه مثقال حبة خردل من إيمان. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عند الخلق أمينا، ويوجب للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. وفي الحديث المتفق عليه: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وأي شرف دنيوي أبلغ من هذا الشرف الذي يبلغ بصاحبه أن يكون من الطبقة العالية من الناس لقوة إيمانه وتمام أمانته، ويكون محل الثقة عندهم وإليه المرجع في أمورهم. وهذا من ثمرات الإيمان الجليلة الحاضرة. ومن ثمرات الإيمان أن قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره والتلذذ بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيمان وأثره، يجد من ذلك ما يزري بلذات الدنيا كلها بأسرها، فإنه مسرور وقت قيامه بواجبات الإيمان ومستحباته، ومسرور بما يرجوه ويؤمله من ربه من ثوابه وجزائه العاجل والآجل، ومسرور بأنه ربح وقته الذي هو زهرة عمره وأصل مكسبه، ومحشو قلبه أيضا من لذة معرفته بربه ومعرفته بكماله وكمال بره وسعة جوده وإحسانه ولذة محبته والإنابة إليه الناشئة عن معرفته بأوصافه وعن مشاهدة إحسانه ومننه. فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاواته المتنوعة، ولهذا كان الإيمان مسلياً عن المصيبات، مهوناً للطاعات، ومانعاً من وقوع المخالفات، جاعلاً إرادة العبد وهواه تبعاً لما يحبه الله ويرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه أحمد وصححه الألباني وغيره. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين، وهو الجهاد البدني والمالي والقولي، جهاد الكفار بالسيف والسنان، وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين في أصول الدين وفروعه بالحكمة والحجة والبرهان. فكلما قوي إيمان العبد علما ومعرفة وإرادة وعزيمة قوي جهاده، وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته، فنال الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة. وإذا ضعف الإيمان ترك العبد مقدوره من الجهاد القولي بالعلم والحجة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعف جهاده البدني لعدم الحامل له على ذلك. لهذا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فصادق الإيمان يحمله صدقه على القيام بهذه المرتبة التي هي مرتبة الطبقتين العاليتين بعد النبيين، طبقة الصديقين المجاهدين بالعلم والحجة والتعليم والنصيحة، وطبقة الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا من دون قتل، وهذا كله من ثمرات الإيمان ومن تمامه وكماله. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والنقص إنما يكون بفقد الإيمان أو نقص. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. فهذه الأوصاف العظيمة بها يكمل الإيمان ويتحقق، وهو ميزان للخلق. فالمؤمنون المفلحون أهل الفردوس هم الذين أقاموا الصلاة ظاهرا وباطنا بحقوقها وخشوعها الذي هو لبها، وآتوا الزكاة المأمور بها، وحفظوا ألسنتهم من الكلام السيء والفحش ومن اللغو والكلام الباطل. ولهذا نبه بالأدنى الذي هو اللغو على ما هو أولى منه، فإخبار الله أنهم معرضون عن اللغو الذي هو الكلام الذي لا منفعة فيه يدل على أنهم تركوا الكلام المحرم وحفظوا فروجهم عن الحرام لله تعالى، وتمام حفظها حفظ البصر وعدم قربان الفواحش ومقدماتها، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وصفهم الله تعالى بمراعاة عهودهم وأماناتهم، وهذا عام للعهود والأمانات التي بينهم وبين ربهم، فإنهم قد عقدوا بينهم وبين ربهم عقد الطاعة والسمع والالتزام. ولهذا ذكرهم الله بهذا العهد في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. والعهود والأمانات التي بينهم وبين الخلق ألا ينقضوها وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة الإيمان أن يكون العبد مؤتمنا على الدماء والأموال، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. والحديث في الصحيحين بلفظ: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ووصف المنافق بضد ذلك، ووصف المؤمنين بالإيمان بجميع الحق الذي نزله الله والرسل الذين أرسلهم الله، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمن لما كان وصفه أنه متطلب لرضوان الله متبع لهداه أينما كان، آمن بجميع الإلهية والرسل، والتزم الدخول في طاعة الله وطاعة رسوله في كل شيء، وسأل الله أن يغفر له ما قصر فيه وأن يتجاوز عنه إذا قدم عليه. ومن صفات المؤمنين أنهم يحكمون الله ورسوله في جميع أمورهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمؤمن أخلص دينه لله واجتهد في الاقتداء برسول الله، ولم يقدم على قوله وحكمه قول غيره وحكمه، بل إذا تبينت له سنة رسول الله لم يعدل عنها إلى غيرها. وبحسب تحقيقه لهذين الأصلين يتحقق إيمانه ويقوى يقينه وعرفانه. ومن صفات المؤمنين أنهم متحابون متوالون متراحمون متعاطفون، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكلما ازداد الاتصال بقرابة أو جوار أو حق من الحقوق ازداد هذا المعنى وتأكد الإحسان إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما في حديث مسلم: فالمؤمنون يدينون الله عز وجل بالنصيحة له في عبوديته، ولكتابه في تعلمه وتفهمه والعمل به والدعوة لذلك، ولرسوله في الاجتهاد في متابعته في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، ولأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، ومعاونتهم على البر والتقوى، وكفهم عن الإثم والعدوان بحسب القدرة، كما قال تعالى في الآية في وصفهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فجعل تحقيق الإيمان ووجد حلاوته بكون المحبة لله ورسوله وتقديمها على سائر المحاب، وجعل المحاب تبعا لها، فيحب المرء لما قام به واتصف به من محاب الله وما من الله به عليه من الأخلاق الفاضلة، فكلما قويت فيه ازدادت محبته له، فتكون محبة المؤمن دائرة مع محبة الله، فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه من الأعمال والأشخاص، وتكون كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظم من كراهته للنار التي سيقذف فيها. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رواه مسلم. وفي قول هرقل لأبي سفيان الذي في الصحيحين: وسألتك، يعني عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ومن علامات المؤمنين أن الله قد شرح صدورهم للإسلام فانقادوا لشرائعه طوعا واختيارا ومحبة، قد اطمأنت لذلك نفوسه وصاروا على بينة من أمره، فهم يمشون بنورهم بين الناس. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وتحقيق الإيمان علامته سهولة العبادات والتلذذ بالمشقات في رضا رب الأرض والسماوات، والتصديق التام بالجزاء والعمل بمقتضى هذا اليقين. وكذلك قال الحسن رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا من أجل علامات المؤمنين أن الإيمان يصل بهم إلى حد اليقين والصديقين، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع غرف الجنة وعلوها العظيم، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. ولهذا كانت الصديقية التي أثنى بها على خواص خلقه تكميل مراتب الإيمان علما وعملا ودعوة. وكما أن من حقق الإيمان كانت أعماله الصالحة مصدقة لذلك، فمن تحقيق الإيمان أيضا أن يكون المؤمن متنزها عن الإثم والفسوق وأنواع المعاصي الداخلة في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ومن موجبات الإيمان صرف الأموال في مصارفها الشرعية ووضعها مواضعها وإقامة الحدود التي حد الله ورسوله. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، إلى غير ذلك من النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وصف المؤمنين، وأن العبد لا يستحق حقيقة الإيمان حتى يتصف بها. وفي الجملة فكلما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، كان امتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي من مقتضيات الإيمان وموجباته الذي لا يتم إلا بها. فبهذا ونحوه تعرف حقيقة الإيمان الذي جعله الله عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. فنسأله تعالى إيمانا كاملا يهدي به قلوبنا إلى معرفته ومحبته والإنابة إليه في كل أمر، وألسنتنا إلى ذكره والثناء عليه، وجوارحنا إلى طاعته. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فمن صفات أهل الإيمان الجليلة أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهات، وللصواب في محال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس، ويزدادون إيمانا ويقينا في المواضع التي يزداد بها غيرهم ريبا وشكا. قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إلى أن قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وقال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فما معهم من الإيمان واليقين يهديهم إلى الحقائق وأقوم الطرائق وأرشد الأمور وأصلح الأحوال. ولهذا كان القرآن تذكرة ورحمة وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إن في ذلك لآيات يؤمنون بها. فلما مشوا في نور إيمانهم في ظلمات الجهالات والشرور وتولاهم مولاهم فنجاهم وأحسن إليهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله ولي المؤمنين مشوا في نورهم يوم القيامة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ولما كانت تجارتهم أجل التجارات كان ربحها النعيم المقيم في غرف الجنان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله. الآية ومن صفاتهم أن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع الحرج والقلق. قال تعالى والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كل من قام بحق أو دعا إليه أو سعى في إنكار منكر وإبطال باطل وجبت معاونته ومساعدته على ذلك، وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي بالأسباب التي تتم بها نصرة الحق كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة ونحوها، والإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في كل أمر، والسبب الأعظم في حصول الهداية إلى الصراط المستقيم علماً وعملاً. قال تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قد استجاب الله له هذا الدعاء ووقع الأمر. كذلك فإنه مهما تنقلت بالخلق الأحوال وأعطوا الأسباب العظيمة من التمكين في الأرض والاقتدار على مصالحها، فلا بلغوا ولا يبلغون ما بلغه سليمان عليه السلام من الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، وتجري بأمره رخاء حيث أصاب، ومن تسخير الشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، ومن تسهيل الأسباب التي تدرك فيها المطالب. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن تسخير الطير والوحوش وتعلم منطقها مما هو من أعظم الأدلة على أن هذا أمر سماوي ليس في قدر المخلوقات استطاعته. وفي أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والإبكار بعد البشارة له بيحيى عليهما السلام، وفي أمر زكريا لقومه بتسبيح الله بكرة وعشية، تنبيه على شكر الله تعالى على النعم المتجددة، لا سيما النعم التي يترتب عليها خير كثير ومصالح متعددة، وأنه ينبغي للعبد كلما أحدث الله له نعمة أحدث لذلك شكرا، وأن أفضل أنواع الشكر الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه. وكمال العبد في تمام النعمتين، نعمة الدين ونعمة الدنيا، فبهما تحصل السعادة العاجلة والآجلة. فنعمة الدين بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم، وبتقوى الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه. ونعمة الدنيا بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليه، ويرزقه الله العفة عن القبائح، ثم يغنيه بالحياة الطيبة والخير الذي يكون عونا له على عبادة ربه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد تضمن هذه الأمور الأربعة الدعاء الذي ثبت في الصحيحين أو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به وكراهته لما نهى الله عنه، وبذل جهده في فعل المحبوب وترك المكروه، واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل ما يحبه والحفظ مما يكرهه، فإن الله أكرم الأكرمين، ولا يخيب عبدا هذا شأنه. لو توالت وتكاثرت الأسباب المعارضة فإن الله تعالى ينجيه من ذلك كله. فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثة هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه، وإنما يأتي العبد النقص من إخلاله بها أو بأحدها. ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام في السلامة من شر مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادها، وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله على طاعة النفس، وتضرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته، استعصم وحفظه ربه وصرف عنه السوء والفحشاء، فقال صلى الله عليه وسلم: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن المتضمن للعقوبة والإهانة على مراد النفس الدني المثمر للخسران الدائم، وتملق إلى الله وتضرع في صرف كيدهن واجتهادهن في فتنته، وفوض الأمر إلى ربه، وعلم أن الله إن وكله إلى نفسه ولم يصرف عنه كيدهن فلا بد أن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين، لأن هذا طبع النفس إلا من رحم الله. وهذه وصية للمسلم ولطالب العلم على الخصوص. قال في الإصباح: فأوصيك يا أخي، أحسن الله توفيقك ونفسي، بتقوى الله، فإن اتقيته كفاك كل هم، وإن اتقيت الناس فلن يغنوا عنك من الله شيئا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأوصيك بإيثار طاعة الله تعالى واجتناب مخالفته والإقبال بالكلية عليه والرجوع في كل هم ونائبة إليه وترك الركون إلى الخلق والاعتماد عليهم، وإياك والرجوع إليهم في كل شيء من أسبابك، بل يكون رجوعك إلى الله واعتمادك وتوكلك عليه. فإن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واعلم أن الخلق كلهم عاجزون مدبرون، ومن عجز عن نفع نفسه كيف يقدر على نفع غيره؟ لذلك قال بعض السلف: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وانظر ألا يشغلك عن الله تعالى أهل ولا مال ولا ولد فتخسر عمرك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقربك إلى الله تعالى ذكره بقراءة كتابه والتدبر والتفكر والتفهم فيما خاطبك به من أوامره ونواهيه، فتمتثل لأوامره وتنزجر عن نواهيه، واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعالك وأقوالك وجميع أسبابك وأحوالك، وإياك ومخالفة السنة فيما دق وجل. فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. واقتدِ بسير السلف الصالحين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابدأ في ذلك بنفسك. فإن الله تعالى يقول مخبرا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وعود نفسك صحبة الأخيار والتباعد عن صحبة الأشرار، فإنه ثبت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: من أحب قوما فهو منهم، وقال: المرء مع من أحب. وأقلل من الدخول على المترفين أبناء الدنيا، فإن الدخول عليهم والنظر في زينتهم يصغر في عينيك عظيم نعم الله عليه. فإن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وعليك بصحبة الزهاد في الدنيا ومخالطة الصالحين والراغبين في الآخرة والتاركين حظوظهم من هذه الدنيا الفانية طالبا بذلك رضا الله عنك والدار الآخرة. فإن الله تعالى أخبر عن الفريقين فقال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعم الله عليه. ولا تهتم بشيء من الدنيا، فإنه ورد عن يحيى بن معاذ أنه قال: الدنيا عدم لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم طول عمرك فيها مع قليل نصيب منها. وطالب نفسك في كل وقت بما هو أولى بك في ذلك الوقت، فإن سهل بن عبد الله قال: وقتك أعز الأشياء عليه، فاشغله بأعز الأشياء واترك ما لا يعنيك من الأفعال والأقوال والحركات والسعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وإياك واتباع الهوى. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهوى من شر ما يمنى به العبد، فإن هو جاهده وإلا أرداه وأهلكه. والهوى أمر كامن في النفس لا يطلع عليه إلا الله تعالى، ولهذا يغتر به من يغتر ويظن أن صاحب الهوى إنما يريد الخير، فلربما تبعه على هواه ظانا أنه على الحق، فيقوم صاحب الهوى بفتنة فيتبعه غيره ممن يحسن الظن به فتعظم الفتنة، ويدخل فيها من ليس من ذوي الهوى ولكنه دخل اغترارا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يتعلق بهذا أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد. إن الهوى إذا لم يكن تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يردي المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد عمل أصحاب الأهواء اليوم عملهم، فبثوا الفتن واستباحوا الدماء بأسماء ظاهرها حسن وباطنها فيها الشر، فإياك واتباع الهوى، والزم الإخلاص في جميع أفعالك وطاعاتك وتصرفاتك، لأن الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأخلص العمل يكفك القليل منه، وطالب نفسك بالصدق في إخلاصك وفي جميع تصرفاتك، فإن كل حال خلا من الصدق فهو هباء. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي إلى البر. وداوم التفكر فيما سبق منك من المعاصي والمخالفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التفكر متواصل الأحزان، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتفكر في ما ارتكبته من المخالفات والذنوب، فجدد لذلك ذكرى، وخذ بالتذكر ندما وتوبة واستغفارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وأطع والديك، فإن الله تعالى قرن حقهما بحقه، فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. رواه مسلم. وإياك والجدل بغير علم، فإن من أسباب الفتن الجدل بغير علم، وقد نهى الله تعالى عنه فقال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال العلامة السعدي رحمه الله: فإنه من المحال أن يجادل بسلطان، لأن الحق لا يعارضه معارض، فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا. وقال تعالى مشنعا على اليهود: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال القرطبي رحمه الله: في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له، والحظر على من لا تحقيق عنده. وإن هذه الفتن التي تعج بها كثير من بلدان المسلمين إنما سببها الجدل بغير علم، فقد نشأ في هذا الزمان من يظنون أنفسهم أهل فكر ورأي، فصاروا يتكلمون في الله وفي دين الله وفي كتاب الله بغير علم. ومن الأمثلة على هذا بحث بعض المتعالمين في مسائل السمع والطاعة والمجادلة فيها بغير علم، فتراهم يقدمون الرأي على الشرع بحجة أن هذا رأي شرعي، فنبي الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة، وهم يرون ذلك جبنا وضعفا لا يليق بالإسلام أن يأتي به، ويضربون بالنصوص عرض الحائط لهذه الشبه التي يحسبونها علما ويجادلون بها. فإياك والجدل بغير علم، وصل رحمك، فإن صلة الرحم تزيد في العمر، وقطيعة الرحم من الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الرحمن، يقول الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته، متفق عليه. وأحسن خلقك لإخوانك وأصحابك وخدامك ومن ولاك الله أمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وأكرم جيرانك وأحسن إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وأعن من يستعين بك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. واقبل عذر من اعتذر إليك صادقا كان أو كاذبا، فإن الله تعالى مدح نبيه يوسف عليه السلام بقبول عذر إخوته بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ولا تهتك عن مسلم سترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته في الدنيا والآخرة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه. واحذر العجلة والطيش. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصف الخوارج أنهم سفهاء أحلام، فعن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، متفق عليه. قال النووي رحمه الله: معناه صغار الأسنان أي صغار العقول. قوله صلى الله عليه وسلم يقولون من خير قول البرية معناه في ظاهر الأمر، كقولهم: لا حكم إلا لله، ونظائره من دعائهم ودعوتهم إلى كتاب الله تعالى. وقال العيني رحمه الله: أي ضعفاء العقول، والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل. وعدم الرفق مذموم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقابل القطيعة بالصلة، والإساءة بالإحسان، والظلم بالصبر والغفران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك، واجتنب الحسد في أمور الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحاسدوا، وعظم الأكابر، وارحم الأصاغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. والزم الحياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، وقال: الحياء خير كله. وتواضع للفقراء، ولن لهم، وارفق بهم، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإذا صح عزمك بعد المشورة فتوكل على الله وحده، واقطع تعلقك عن الخلق، فإن الله تعالى يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله. والتوكل هو أن تكل أمورك بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى، وترضى بحسن اختياره لك فإنه سيكفيك مع أخذك بالأسباب المشروعة. وصن نفسك وسمعك عن الاستماع إلى الكذب والغيبة والبهتان والفضول، فإن الله تعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واجتنب أكل الحرام واجتنب الشبهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وراقب الله تعالى في خلواتك وأفعالك وأحوالك، فإن الله تعالى يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. وداوم على ذكر الله، فإنك تستجلب بذكرك له ذكره لك. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وأقلل الضحك، فإنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كثرة الضحك تميت القلب. وقرب أجلك وباعد أملك، فإنه عون لك على الخيرات. فإن الله تعالى يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم خطين وقال: هذا ابن آدم وهذا أجله وثم أمله. وأكثر نصيحة الخلق، فإن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. وعلم أنك لا تصل إلى شيء مما مر ذكره إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك إلى ذلك، فتوكل على الله، والله يكلأك ويرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.